أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نحن نعيش في هذه الليلة، الليلة الأخيرة من ليالي القدر، وقرأنا هذه الآية المباركة، هذه السورة المباركة في الليلة الماضية، وتحدثنا حول عظمة ليلة القدر، وكذلك قلنا أن نزول القرآن كان في ليلة القدر دفعة واحدة، وكان ينزل على رسول الله نجوما ومتفرقا ومتجزئا في مناسبات مختلفة طيلة رسالته، يعني 23 سنة. وكذلك قلنا أن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر دليل على عظمة القرآن. الله تبارك وتعالى ينسب هذا إلى نفسه، إنا أنزلناه، ويأتي بضمير متكلم مع الغير لعظمة الموضوع، أو لأن الله تبارك وتعالى يعمل وما يعمل بواسطة الأسباب، وأسباب الواحد لعلهم هؤلاء ملائكة الله تبارك وتعالى وجبرائيل. ولذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم يقول وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك خطاب إلى رسول الله الذي هو كان أعلم الناس وأشرف الناس، صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس وأشرف الناس، فيخاطبه ربه بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا التعبير ما أدراك ما ليلة القدر استفهام يدل على عظمة المسؤول، الشيء الذي مسؤول عنه. ولذلك ما أدراك ما ليلة القدر، ثم يبين مضافا إلى ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ليلة واحدة أفضل ويربو على تقريبا 83 سنة إلا 6 أيام. فهذا دليل على عظمة هذه الليلة. نعم في بعض التفاسير ذكروا، يعني روايات أكثر من رواية يشير لهذا المعنى، تشير لهذا المعنى، هذا المعنى أن الفشاة عبارة عن حكومة بني أمية، هؤلاء الذين رأى رسول الله في الرؤيا أنهم كانوا يركضون على منبره قردة تصعد وتنزل من منبره صلوات الله عليه. فهذا كذلك جاء في بعض الروايات. كذلك تحدث عن وقت ليلة القدر، أي يوم ذكرنا الأقوال، لقلنا أن الأقوى والأشهر أنها إما في يوم 19 أو 21 أو 23 من شهر رمضان. ففي كل سنة تكرر ليلة القدر، يعني كل سنة لها ليلة القدر في هذه الأيام، ولكن الأقرب كذلك بين 21 و23. هذا تحدثنا وقررنا عنه. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وكذلك قلنا أن ما يستفاد من القرآن أن ليلة القدر في شهر رمضان، هذا لا شك فيه، لأنه سورة القدر، والسورة إنا أنزلناه في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا جمعنا بين الآيتين تفيدنا أن القرآن نزل في شهر رمضان أو ليلة القدر من ليالي شهر رمضان، لأن هنا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي تلك الآية يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعلى ذلك أنزل القرآن في شهر رمضان. فهذا الأمر، وكذلك ليلة القدر في شهر رمضان، هذا الذي ذكرناه. هناك كذلك ورد روايات كثيرة، إنما اخترت قليل منها لأن راجعت إلى نور الثقلين رأيت لعل الروايات التي ذكرت بهذه المناسبة أكثر بكثير من سائر السور، منها في مسألة أهمية إن أنزلناه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر في فريضة من فرائض الله نادى مناد: يا عبد الله غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل، غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل. وكذلك في مجمع البيان يروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأها أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر. قراءة السورة القدر تفيدنا أن الله يأجرنا كمن صام شهر رمضان وأحيا ليلة القدر. كذلك في معاني الأخبار روى بسنده المفضل بن عمر قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: ما أبين فضلها على المشهور؟ قال: قلت: وأي شيء فضلها؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فيها، يعني ولاية أمير المؤمنين كذلك نزلت في ليلة القدر. قلت: في ليلة القدر التي نرتجيها في شهر رمضان نفس القدر التي نتكلم عنها؟ قال: نعم، في ليلة قدرت فيها السماوات والأرض، الله قدر السماوات والأرض وقدرت بداية أمير المؤمنين عليه السلام فيها. وكذلك فعلى ذلك هذا عظمة هذه السورة المباركة من قراءتها. كذلك جعل هذه السورة المباركة لبعض الأحراز أو الحجاب ولبعض الأمراض، ذكر كيفية قراءة هذه السورة مع أذكار أخرى لشفاء بعض الأمراض كذلك. والمسألة الأخرى التي لا بد أن نتوجه إليها قول الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ما معنى بإذن ربهم من كل أمر؟ هناك ذكر رواية في مجمع البيان عن المسمعي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان فجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتم الآجال ففيه يكتم وفد الله الذين يفدون إليه وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ثم أخبر سبحانه بما يكون في تلك الليلة فقال: تنزل الملائكة، أي تتنزل الملائكة والروح يعني جبرائيل فيها، أي في ليلة القدر، إلى الآن ليسمعوا ثناء على الله وقراءة القرآن وغيرها من الأذكار. يعني في ليلة القدر هؤلاء الملائكة، مضافا إلى أن الله تبارك وتعالى هو شاهد على كل شيء، تلك الملائكة خاص لأخذ التقرير وهذه القضية. كما إذا كان هناك مسيرة كبيرة كيف يرسلون هناك الصحفيين ليلتقطوا الصور والأخبار، كذلك الله تبارك وتعالى يرسل الملائكة لأن يكونوا مراقبين للعمل وأن يكتبوا ما يعمله المؤمنون من الأعمال من قراءة القرآن وغيرها من الأذكار، وغير ليسلموا على المسلمين بإذن الله، أي بأمر الله. قد يكون إذن المراد من الإذن يعني يجوز لكم أن تفعلوا هكذا، وقد يكون الإذن بمعنى أنه أمر بهم أن يفعلوا ذلك. وقيل ينزلون بكل أمر من السماء، سماء الدنيا، حتى يعلم ذلك أهل السماء الدنيا فيكون لطفا لهم. من الأغوال في هذا الأمر ذكره مجمع البيان أن كل أمر إلى سماء الدنيا لأن يعرف ملائكة السماء الدنيا ماذا يعمل. فعلى ذلك فيها كذلك هناك في كل أمر، من كل أمر هناك، أي بكل أمر من الخير والبركة، كقوله يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله ليس معناه نستجير الله يمنعونه من أمر الله، أمر الله نافذ، ولكن يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله من مبدأ، كما أن في مبدأ المسير كذلك مبدأ الحركة التي تكون امتثالا للأمر، فعلى ذلك قد يقال من تحرك من أمر كذا أي بأمره، فعلى ذلك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني بكل أمر يسر من مصدر أو يسر من مصدر الباري تعالى، فهم يتحركون بهذا الأمر. هناك احتمال آخر، عندما نصل إلى هذه الآية المباركة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هذا يمكن أن يكون المراد هكذا، يعني الملائكة يأتون بكل أمر، ينتهي الكلام ثم يقول سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة ليلة السلام وليلة الخير وليلة البركة إلى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة من أول الليلة إلى آخر الليلة وهو طلوع الفجر، الله تبارك وتعالى جعله سالما، هذا هكذا. كذلك إذا قلنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، يعني من كل شيء سليمه وصحيحه وخيره ونعمته، يعني في هذا في هذه الليلة تتنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام، يعني يأتون بكل أمر سلام، يعني أمر سليم عن العين سليم عن الناس وفيها بركة والخير. فعلى ذلك كيفية قراءة الآية كذلك يمكن أن نقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ثم نقول من كل أمر سلام، ونتوقف على السلام، بل هي حتى مطلع الفجر. ويمكن أن يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إما سلام متعلق بما بعده وإما سلام متعلق بما قبله. إذا كان متعلق إلى ما قبل معناه أن الملائكة تتنزلون والروح تتنزل بإذن ربهم من كل أمر، يأتون من كل أمر، من تقدير الآجال والأرزاق وما يقدر، أو من كل أمر سلام، يعني الأمور التي في هذه الليلة يأتون بها الملائكة في الحقيقة أمور سليمة، ليلة الرحمة، ليلة أبواب السماء مفتوح لنزول الرحمة على الأمة، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة مستمرة إلى ليلة الفجر إلى طلوع الفجر أفضل. هذا إجمال هذه السورة المباركة. ثم هناك مسألة لابد من ملاحظتها، ونحن نقول في ليلة الغد الله يقدر الآجال والأرزاق والمقدرات إلى السنة القادمة، فإذا كان شيء مقدر فبعد ذلك لا يفيد أن نعمل الشيء الذي قدر، فكيف يمكن أن نغير هذا الأمر؟ وبعبارة أخرى يمكن نتقدم على هذا الأمر، نحن نعتقد بالقدر والقضاء، القدر والقضاء، الإيمان بالقضاء والقدر من الإسلام، وهناك آيات تنادي بهذا الأمر وروايات كثيرة وردت حول القضاء والقدر، فالإيمان بالقضاء والقدر أمر محتوم من المسلمات بل من ضروريات الدين، فما معنى القضاء والقدر؟ هل القضاء والقدر لا ينافي مع دعاء أثر الدعاء إلى كل شيء مقدر؟ فما هو أثر دعائنا أو ما أثر سعينا في أمورنا؟ هل أمورنا لا دخل لها في الأمر؟ هذا كلها أمر ماضي أو لا يمكن نحن كذلك لنا إرادة؟ هنا لابد أن نعرف ما معنى القضاء والقدر. القدر أنا أتكلم بشيء سهل وسريع، القدر عبارة عن مقدار كل شيء، قدرناه كل شيء قدرناه تقديرا، جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء قدرا، يعني لكل شيء خصوصية تحددها، وكما أن لكل شيء طول وعرض وعمق ولون وما كذلك في كل شيء خواص معينة، سواء الأشياء الخارجية أو أفعالنا كذلك أمور مقدرة، بعض الأعمال له آثار سيئة، بعضها له آثار حسنة، بعض الأعمال يزيدنا قوة في الجسم، بعضها يزيدنا قوة في العقل، كل شيء له أثر، وكل الأسباب التي في هذا العالم كلها مقدرة، يعني الله تبارك وتعالى جعلها على مقدار معين من ناحية الطاغات ومن ناحية جميع الجهات. هذا معنى القدر. القدر أخذ من كلمة القدر والمقدار والميزان، سواء في ظواهر الأمر، هذه البطاس التي بيدي مثلا يسمونه أشار أو آيفون، يعني بهذا المقدار، وقدره كذلك معين، وزنه معين، فهذا مقدر أن يكون بهذا المقدار، قدر أن يكون بهذا المقدار، يعني قطع هكذا بهذا المقياس، ولونه وخصوصياته ونعومته وعدمه، هذه الأمور كلها تابع للتقدير، والله تبارك وتعالى جعل لكل شيء قدرا، يعني له ميزان وخواص. هذا معنى القدر. والقضاء برضو أن أمر محكوم، القاضي يقال له القاضي لأنه يقضي في كل شيء، يعني يحكم حكما حاسما، يقع اللسان، يقع النظام فيما بين المتخاصمين، هذا معنى القضاء. طبعا الله تبارك وتعالى عندما جعل لكل شيء قدرا وأثرا، يعني جعل كل شيء سببا لأشياء مختلفة، لكل معلول علة ولكل مسبب سبب، فلا يمكن تخلف المسببات من أسبابها، ولا يمكن تخلف المعاليل عن علتها، فإذا تحققت العلة يتحقق المعلول، وإذا تحقق السبب يتحقق المسبب، وهذا أمر لا يمكن أن يتخطى. الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا، والسببية إذا تمت المسبب حاصل قطعا، هذا قضاء، يعني وقضى ربك. طبعا هذا القضاء على قسمين، قضاء تشريعي وقضاء تكويني. في عالم التكوين يعني عالم الوجود، الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء أثر، هذا النار يحرق، النار تحرق إذا كان الشيء الذي يحترق به شيئا ملائما للحريق، لا يمكن تخلف هذا الأمر، فهذا مقدر، الله قدر أن تكون النار محرقة، فإذا جعلت هذا القطاس على النار قضى أن يحترق، يعني جعل هذا الأثر، تحقق المؤثر فيأتي بالأثر، تحقق السبب يأتي بالمسبب، كذلك في بين العلل والمعاليل، العلة إذا تمت العلة لا يمكن أن يتخلف المعلول عن علته، هذا أمر محتوم، فمحتومية هذا الأمر هذا قضاء الله تبارك وتعالى، هذا معنى القضاء والقدر. فعلى ذلك لا شيء في العالم إلا وله مقدر وله قضاء، يعني كل شيء حدده الله تبارك وتعالى وجعل له آثار وجعله سببا لأشياء ومسببات، جعله علة لمعاليل التي تترتب عليه، ولا تتخلف المعاليل عن عللها والمسببات عن أسبابها، عدم التخلف قضاء، ووجود هذه الآثار وهذه الخصوصيات في الشيء الذي جعل الله فيها في الحقيقة قدره. وكذلك في أحكام الشرعية، سواء الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية في مقام التشريع، ذلك في مقام التكوين والمرحلة الأخرى في مقام التشريع الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني حسم هذا الحكم. فأحكام الله تبارك وتعالى إنما تترتب على الموضوعات، فإذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم. إذا مثلا هناك إذا كان عصير العنب جعلته على النار فغلى أن الخام المحرم عبارة عن كل مسكر سائل بالذات، فبمجرد ما صار مسكرا حكم الحرمة حرمة الشرب يأتي وراء الإسكار، حالة الإسكار. تبع لذلك أن إذا مس يدك بشيء نجس أو متنجس مع الرطوبة تتنجس يدك، هذا الله قدر يعني حكم بنجاسة البول، وحكم بأنه كل ما أصيب البول مع الرطوبة فهو نجس، إذا أنا لمست الشيء يصير نجسا، هذا معنى في مقام التشريع الله حكم بنجاسة هذا الشيء. طبعا تشريع في الأحكام الوضعية، في الأحكام التكليفية هكذا الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع إليه سبيلا قدر الله تبارك وتعالى في هذا الحكم، فمن وصل ماله إلى حد الاستطاعة مباشرة يعني حكم وجوب الحج، وهذا قضاء من الله تبارك وتعالى، قضى أن يكون الحج واجبا على من استطاع. من كان له والد أو والدة قضى الله تبارك وتعالى أن يكرمها، فإذا تحقق موضوع الوالدة عندك عليك أن تكرمها، إذا غير موجود ماتت أو وجوب النفقة يجب عليك الإنفاق على زوجتك، هذا موضوع الزوجة، بمجرد انعقاد الزوجية بين الزوج والزوجة يأتي حكم وجوب الإنفاق عليها، هذا قدر وقضاء. في التكوين كذلك إذا تحققت السبب يتحقق المسبب، هذا معنى القضاء والقدر. فهل هنا جبر في الأمر؟ لا أبدا، ليس جبرا. وأقرأ لكم كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الباب كي نستفيد نحن في ليلة يعني في أيام التي استشهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته. نعم، أن في الاحتجاج يروي الإمام حسن العسكري عليه السلام أنه كتب في رسالة إلى أهل أهواز في نفي الجبر والتكفير، الله تعالى بين وبين الإمام مراسلة من شيعة أهواز، مراسلة إلى صامراء للإمام العسكري عليه السلام في مسائل الجبر والتكفير. فهنا أن الإمام العسكري يروي عن جده أمير المؤمنين، قال روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سأله رجل بعد انصرافه من الشام فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام بقضاء وقدر، نحن ذهبنا من كوفة إلى الشام لمحاربة معاوية وصلوا إلى منطقة رقة، هل هذا بقضاء الله وقدره؟ بقضاء من الله وقدره؟ قال الرجل قال أمير المؤمنين عليه السلام نعم يا شيخ، ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدره، كل شيء كل طلعة وكل هبوط كلها بقضاء الله. فقال الرجل عند الله أحتسب عنائي، والله ما أرى لي من الأجر شيئا، إذا أنا مضطر كل حركتي بلا إرادتي بقضاء وقدر إلهي، تلعت ونزلت وفعلت ما فعلت فلا أستحق على ربي شيئا، لأني في الهنة شيء أوتوماتيك لا إرادة. فقال علي عليه السلام بلى قد عظم الله لكم الآن في مسيركم، يعني هذا الكلام خطأ منك، لا الله تبارك عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم ذاهبون، وعلى منصرفكم وأنتم منقلبون عند العودة من الشام إلى الكوفة كذلك، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين. هذا الزعم القلق، أنت تزعم أنك كنت مكرها للطلعة والنزول؟ لا، قضاء الله وقدره، ولكن ليس معنى القضاء والقدر الإكراه، الإنسان لا إرادة له في النزول والهبوط. فقال الرجل: كيف لا نكون مضطرين؟ والقضاء والقدر ساقنا وعنهما كان مسيرنا. أنتم قلتم القضاء والقدر فلا دخل لنا. فقال النبي عليه السلام: لعلك أردت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد. لا معنى الله تبارك وتعالى جعل الإنسان مجبورا على أن يفعل ثم يعذبه على ما فعل، لأنه فعل الله. كما يقال أشاعر وما تريدية يقولون أننا لا إرادة لنا، كل ما نفعله الله يفعله فينا. يقول العبد كاسب والله هو الفاعل، يعني الله تبارك وتعالى ينشئ الفعل فينا فلا إرادة لنا. ولذلك ما نحن عندما نقول في فروع الدين نقول توحيد وعدل، نجعل العدل من خصوصيات الشيعة، وكل السنة يقول الله عادل، لا أحد منهم يقول ليس بعادل. لا ينكر أحد من المسلمين عدالة الله تبارك وتعالى، ولكن هم يقولون عدالة الله تبارك وتعالى كلما فعله الله تبارك وتعالى بفعله يصبح عدلا، ونحن نقول لا، الله تبارك وتعالى كلما يفعله يفعل عدل ولا يظلم أحدا، يستحي أن يظلم. أنهم يقولون إلى الله تبارك وتعالى جعل شبرين ذي الجوشان بجميع صفاته في الجنة فهو عدل، وإذا جعل الحسين عليه السلام فهو مظلوم ومطيع لله تعالى 100% جعله في جهنم، هذا عدل بفعل الله تبارك وتعالى يصبح العمل عدلا. فالله تبارك وتعالى لا يظلم، يعني كل ما فعله ينقلب إلى العدل. ولكن نحن هنا الثواب للمطيع هذا عدل، والمؤاخذة على المسيء هذا عدل، ولكن مؤاخذة المسيء يعني المطيع وكذلك إعطاء الهدية والآجل للمسيء هذا ليس عدل، هذا وضع الشيء في غير موضعه، العدل وضع الشيء في موضعه. فالفرق بيننا وبينهم، نحن نقول أن أفعال الله منتبغ على العدل، والعدل عنوان كلي عقلي، والله لا يفعل إلا ما هو عدل وعدل. ولكنهم يقولون لا، لا معنى للعدل. وإدارة أخرى نحن نقول هناك قبح وحسن عقلي، هم ينكرون القبح والحسن العقلي، يعني كلما فعله الله يصبح حسنا وكلما تركه يصبح قبيحا، هذا فرقنا. والإمام عليه السلام يقول لا، أنت أخطأت في يعني فهمك من المطالب. يقول قال عليه السلام: بلى قد عظم الله لكم الآن في مسيركم وأنتم ذاهبون، وعلى منصرفكم وأنتم منقلبون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين. فقال الرجل: فكيف لا نكون مضطرين والقضاء والقدر ساقنا وعنهما كان مسيرنا؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لعلك أردت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهي، وما كانت تأتي من الله لائمة لمذنب ولا محمد لمحسن، ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب، ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن، تلك مغالة إخوان عبد الأوثان. هذا الكلام الذي المذنب إذا أصيب بذنبه والمخطئ، وكذلك المطيع إذا عوقب بإطاعته هذا عدل، هذا غلط، هذا من الأخطاء. يقول عليه السلام: تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وجنود الشيطان وخصماء الرحمن وشهداء الزور والبهتان وأهل العمى والطغيان هم قدرية هذه الأمة ومجوسها. هؤلاء الذين يرون أن الإنسان مجبور لا إرادة له. إن الله تبارك وتعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يعصى مغلوبا ولم يطع مكرها مكرها، يعني هو لا يكره أحدا على الإطاعة. المطيع مختار في الإطاعة، وكذلك المسيء مختار في أمل السيء. ولذلك نحن كثيرا ما قلت أن بعضنا تعود إذا رأى في أحد أمل غير صحيح يقول هذا ابن حرام، هذا من الأغلاط والأخطأ. ليس كل من يعمل خطأ هو ابن حرام، كثير من شر الناس لم يكن ابن حرام قطعا. أبو لهب تبت يا أبو لهب، ولكن قطعا أبو لهب لم يكن ابن حرام، هو ابن حلال وابن عبد المطلب بلي الله تبارك وتعالى. وكذلك وكذلك ابن نوح عليه السلام كان قطعا ابن حلال، ولكن إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فليس كل ابن حلال يفعل خيرا وكل ابن حرام يعمل شرا، كما أن ابن حرام ليس مضطرا، ليس مضطرا أن يفعل عمل سيء، يمكن أن يعمل عمل صحيح. وبعبارة أخرى، الظروف تجعل الإنسان تغفي المقتضي، مقتضي الفعل، عنده دافع لعمل الشر ولكن غير مجبور. فعلى ذلك هذا الأمر الإمام عليه السلام يبين هذا المكتب، يقول أنها تحذيرا وكلف يسيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، يعني إذا كان مكره الله أكرهه بلا إرادة وغير مأثوم، لا يؤاخذ عن الأمل الجبري. هذا المجنون إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ، لأنه لا يعرف يفعل هكذا. أو الإنسان النائم ما صدر عنه في نومه غير مؤاخذ على فعله، لأنه لم يعمل أمدا ولم يرسل الرسل هزلا ولم ينزل القرآن عبثا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فبين الذين كفروا من النار. قال تلا عليهم وغضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال فنحض الرجل مسرورا وأنشد أشعارا كذا علي بن أبي طالب عليه السلام. الهدف أن الإمام عليه السلام يستدل بقول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ليس معناه أنكم مجبورون، فليس هناك إجبار في هذه الأمور، بل الإنسان مختار فيما يفعل. ولو أن الوقت مضى أردت أن أشير إلى نقطة كثيرة يأتي بها الأذهان، يقول ما دام الله أن الله تبارك وتعالى يعرف ما نفعل، إذا سئل أن هل الله يعرف ما نفعل إلى يوم القيامة أو لا؟ نعم، أن الله عالم بكل شيء وبكل سوف نفعله. يقول إذا كان هكذا فأنا لا أستطيع إلا أن أفعل ما علمه الله تبارك وتعالى. هذا كذلك من أخطاء كبيرة. نعم الله يعلم كل شيء، ولكن العلم تابع للمعلوم وليس المعلوم تابع للعلم. المعلوم لا يتأثر من العلم، العلم عبارة عن صورة الشيء منطبق على واقعه. فعلى ذلك أنا أمثل لكم بمثال، إذا أنت فتحت سفرة مائدة أطعمة متنوعة وأهل أصدقائك من الضيوف، وأنت تعلم أنه يحب مثلا هذا الطعام الخاص شديدا، أنه مثلا يحب أفرض مثلا سبزي أو قيمة عراق، فتخبر أصدقائك عندما جاء فلان ويأكل قيمة، هل علمك يؤثر فيه؟ وحر يأتي إلى هذا المائدة، كل أشياء موجودة متناول يده، يستطيع أن يختار. أنت ما أجبرته على شيء، علمك الذي كنت تعلم أنه سوف يأكل كذا لا يؤثر فيه، علمك منطبق على أمل الذي سوف يفعله، لا فعله يؤثر، يعني فعل علمك يؤثر في فعله، ليس هكذا. كذلك علم الله، علم الله تبارك وتعالى لا يؤثر في الشيء،
الله تبارك وتعالى يعرف من الأزل بما أنك تختار الشر في موضع كذا، يعني بسوء اختيارك لا بسوء الجهل، أو بحسن اختيارك تكون مسيئا أو مطيعا، الله هذا يعرف هذا الأمر. فعلى ذلك إساءتنا ليس إجبارا من الله تبارك وتعالى، وطاعتنا كذلك ليس. نعم هناك دوافع وهناك مقتضيات، كلما تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى يفتح له أبواب وآفاق الخير فيكون الخير سهلا له، وكلما كان الإنسان يتوغل في الفساد العمى والظلم يأخذه أكثر، فهو يغأ في مزلات وفي مهابط أكثر. فعلى ذلك العلم غير مؤثر في المعلوم، بل المعلوم تابع للعلم ومنطلق للعلم، كذلك علم الله تبارك وتعالى متعلق بكل شيء، ولكن ليس معناه أن الإنسان مجبور لأن الله يعرف، لأن الله عرف أنه باختياره لا بإجبار. إذا كان إجبار هذا خلاف العلم، خلاف الواقع. كذلك إذا الله أجبره على شيء فعل، فعند ذلك لا إرادة له حتى يثاب أو يؤاخذ، فالثواب والعقاب تابع لطاعة العبد وعصيانه عن اختياره لا من غير اختيار. ولذلك نحن لسنا مجبرين على شيء، الله تبارك وتعالى كلفنا وأمرنا وأعطانا العقل، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبذ قلوبنا بنور القرآن، ويجعلنا ممن يثيء ربه ولا يحصيه، ويأخذ بأيدينا إلى التوفيق وإلى الخيرات، ويهدينا إلى سواء الصراط، ويساعدنا في عمل الخير بفضله منه، ويجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائقنا إلى النار، ويجعلنا ممن يربيهم كل آية قرأها درجة في أعلى إليين بفضله وكرمه، وبفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. هذه إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، وطلبا لمرضات الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة ليلة القدر، نهدي إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء وإلى علمائنا الماضين ثواب الفاتحة. تسوها الصلاة على محمد وآل محمد.